أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام فيما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. عادة الدرس المفيد ليس الدرس الذي يعتمد فقط على إلقاء المدرس، ولذا قديما شاع في الحوزات العلمية ما يسمى بالمذاكرة والمباحثة بعد درس الخارج، ولو تحت إشراف مدرس الخارج. عادة في الدروس الكبيرة في أمهات الحوزات العلمية كان متعارفا، خصوصا عند مراجع الدين رحم الله الماضين وحفظ الباقين، أنه الطلاب الذين كانوا من أوائل طلابهم يضعونهم مشرفين على حلقات للطلاب الجدد. هذا كان متعارف إذا كان المرجع ليس لديه وقت فيوكل أحد أبرز تلامذته لهذه المباحثة والمذاكرة، لأن عادة الدروس تقوي قوة الاستقبال لدى الطالب. قوة الاستقبال لوحدها لا تكفي، نحتاج إلى قوة في البث، يعني أن نحارب على جبهتين، والمحاربة على جبهتين لا تكون فقط في إلقاء الأستاذ. لذا نحاول بين الفترة والأخرى أن نعوض هذا الشيء، يعني هذه من بركات ما يسمى بأدوات التواصل الاجتماعي، يعني جبرت بعض النواقص الموجودة. نحاول على المجموعة أن نرسل بعض النكات، بعض الأمور، ولو بطريقة عملية. الآن طبعا ليس المدعى أنه أو المطلوب أن كل الإخوان يتصدون للجواب. نفس الأخ عندما يفكر في المطلب، أحد الإخوان يجيب، هو يفكر في الجواب، يأتي في ذهنه شيء، هذا أيضا يقوي قدرة البث عند طالب العلم حتى نكمل، يعني ويكون الدرس مفيدا في أبعاد مختلفة. يوم أمس هكذا بدلي بعد أن سأل عزيزنا السيد السؤال، بدليا أكتب كنموذج على التقرير. طبعا ينبغي أن نلتفت أن التقرير الذي يقدمه الأخ العزيز جزاه الله خير الجزاء، هذا التقرير جدا مفيد. ليش؟ لأنه يحافظ فيه في الأعم الأغلب على النص، وهذا مطلوب في المرحلة الأولى، بحيث أنه إذا كان طالب غائب أو طالب كان حاضرا لكن فاته شيء في الدرس، إذا كان المقرر تصرف فيه لا يستطيع أن يجزم بأن هذا هو المراد أم بهذه الكيفية جيد، لكن أنا أقصد التقرير النهائي الذي يفيد الطالب. اتفقنا؟ هذا ذكرت مرارا بعض النكات المفيدة في ذلك. لا بد أيضا أن نلحظ شيئا آخر، أنه ينظر الطالب إلى مجموع الفكرة أيضا بعد انتهائها، لأنه كثيرا ما يكون هناك نكات مترابطة، نقاط تعتمد ويعتمد بعضها على بعضها الآخر لفهم المطلب بصورة متكاملة. يعني في الكتابة النهائية لابد للطالب بعد الكتابة الأولية أن ينظر إلى تمام البحث. إذا مسألة فقهية عندما تنتهي المسألة الفقهية، إذا قاعدة أصولية عندما تنتهي القاعدة الأصولية، فيضع كل نكتة في مكانها ماذا؟ المناسب. ولابد أيضا الطالب يمكن له في الكتابة النهائية أن يتصرف في ترتيب المباحث. مثلا أضرب لك مثال لأن هذا الأمر مفيد للإخوة الأعزاء. أضرب لك مثالا، لنفترض أن بحث الخارج يرتبط بما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في أول كتاب الرسائل، فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي يحصل له واحد من الحالات الثلاث: القطع، الظن، الشك، إلى آخر. وكما تعلمون هناك اختلاف بين الشيخ الأعظم وبين الأخند الخرساني في التقسيم. الشيخ الأعظم جعل التقسيم ثلاثي، الأخند الخرساني جعل التقسيم ثنائي، وإن كان في الأخير قال: وإن أبيت أصريت أنه لا بد أن تكون أن يكون التقسيم ثلاثيا فله طريقة أخرى غير ما ذكره الشيخ. محقق الإصفهاني له رأي آخر في هذا التقسيم. فلنفترض أن الأستاذ يأتي ويتعرض في كل يوم لتقسيم والإشكال عليه، بدأ بتقسيم الشيخ أشكل عليه، لنفترض جاء إلى تقسيم الأخوان أشكل عليه، جاء إلى تقسيم المحقق الإصفهاني أشكل عليه، جاء إلى تقسيم رابع وافق عليه وانتهى البحث. هذا الطالب يمكن أن يكتب البحث بهذه الطريقة التي بحثها الأستاذ، كما أنه يمكن أن يغير، يمكن له أن يغير البحث. مثلا أنا في تقريري لدرس الأستاذ حفظه الله الشيخ الوحيد هكذا كنت أتصرف، أغير أن طريقة الشيخ مثلا طريقة تفصيلية، جئت أنا من البداية بعد أن انتهى البحث قلت أنه المختار هو هذا التقسيم، وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي موجود فأوضحت هذا التقسيم وبينت الدليل له، أما أن الموانع مفقودة فلأن الموانع عبارة عن الإشكالات التي دعت الذين غيروا تقسيم الشيخ. أستاذ يتبنى تقسيم الشيخ، ف قلت الموانع ما هي؟ هي إشكالات الأخوند، إشكالات المحقق الإصفهاني، فبدأت أبحث عنها كموانع وأجيب عنها، فتم المقتضي وفقد المانع، تعين قول الشيخ الأعظم. إذن يمكن للطالب بحسب ما يراه مناسبا ومفيدا له أن يتصرف ماذا؟ في ترتيب المباحث، في كيفية طرحها. لذا أمس أحببت أن أذكر هذا النموذج. على كل تقدير تقريبا ما يرتبط بكلام الشيخ الأعظم صار واضحا، وصار الفرق بينما ذكره الأخند الخراساني أو بعض الفوارق بينما ذكره الأخند الخراساني وبينما ذكره الشيخ الأعظم صار واضح. يعني مثلا باب الكلام يجر الكلام هذا في الكتابة النهائية أصلا يمكن لك أن لا تكتب مثلا كلام الشيخ على حدة وكلام الأخند على حدة، تذكرهما في ضمن بحث واحد تذكر المشتركات وتبين صور الخلاف. هذا الأمر يرجع حينئذ إليك في الكتابة النهائية التي تراها مفيدة. بما أن البحث صار واضحا ومكتملا ندخل في بحث جديد، وهذا ربما بنائي على هذا أن يكون هو البحث الأخير في باب الانصراف، وهو من أهم البحوث وعنوانه مناشئ الانصراف. هذا من المباحث المهمة. بداية طبعا الكلام حول مناشئ الانصراف مع قطع النظر عما يندرج تحته الانصراف من الأقسام الثلاثة، أنه تشكيك بدوي أو مضر إجمالي أو مبين العدل، مع قطع النظر عن ذلك. لكن قبل الشروع فيها نشير إلى إشكال يرد على جملة من الأعلام، وهي أن بعض عبائرهم وخصوصا في الكتب الفقهية ظاهرة إن لم تكن صريحة في حصر مناشئ الانصراف. فبعضها تحصر مناشئ الانصراف في منشأين، وبعضها تحصر مناشئ الانصراف في ثلاثة مناشئ، وهكذا. المهم أنهم يرون أن مناشئ الانصراف معدودة ومحصورة، وعليه فالكلام يقع في جهتين. الجهة الأولى في أنه هل يصح الحصر؟ الجهة الثانية في أنه بعد الفراغ عن صحة الحصر هل ما حصر به يكون صحيحا؟ إذن واضح الفرق بين الجهتين. جهة الأولى أصلا حصر المناشئ هل هو صحيح؟ مع قطع النظر أنك حصرتها في ثلاثة في أربعة في عشرة في عشرين، مع قطع النظر عن العدد، أصل الحصر هل هو صحيح؟ الجهة الثانية على تقدير أنه لا بد من الحصر، طيب المحصور به هل هو صحيح؟ أما بالنسبة للجهة الأولى فالقضية ترتبط في أن المدار هل هو على الانصراف النوعي أم أن المدار على الانصراف الشخصي والفعلي. لنفترض نقرب المسألة بمثال، أحد مناشئ الانصراف هو كثرة الاستعمال، سيأتي أنه عند المحققين الكثرة بما هي كثرة هذه لوحدها لا تمنع من التمسك بالإطلاق، ما لم تندرج هذه الكثرة تحت عنوان الظهور، يعني يصبح هناك ظهور لللفظ في الحس. طارة نقول أن هذه الكثرة الآن في هذا المثال مثلا لو ألقيت إلى النوع لاستظهروا من اللفظ الحس، سواء الآن هذا الإنسان السامع حصل له ظهور أم لم يحصل، المهم النوع. وأخرى نقول لا، المهم أن يحصل استظهار بالفعل. فكي لا يتمسك الفقيه بالإطلاق لا بد أن يحصل عند هذا الفقيه ظهور فعلي في الحس، وهذا في الواقع يرجع إلى مسألة فوق الانصراف وهي الظهور. فإذا قلنا أن المدار على النوع يمكن حينئذ أن يقال بالحصر، أما إذا قلنا المدار على الفعلية والظهور الشخصي فهذا قد يختلف من شخص إلى شخص وتكون مناشئه في غاية الكثرة، فلا نقبل الانحصار. طبعا ليس المقصود من قبول الانحصار وعدم قبول الانحصار الدقة الفلسفية، وإلا كل شيء في عالم الوجود لا بد أن يكون منحصرا، التفتنا؟ مقصود بذلك الكثرة التي لا يستوعبها إنسان العادي في الإحصاء، هذا معنى عدم الانحصار، وإلا كل شيء في عالم الوجود لابد أن يكون منحصر. واضح الفكرة؟ هذا بما يرتبط بالجهة الأولى. فإذن المدار في قبول الانحصار وعدم قبول الانحصار أن الفقيه ماذا يتبنى؟ هل يتبنى الظهور النوعي أو الظهور الفعلي؟ كما في بعض المباحث الأصولية أشرت إلى ذلك ونبهت عليه في مثل بحث التبادر، قلت هناك أن التبادر هناك ظاهرة في التبادر قد تعتبر مؤاخذة على علم الأصول لمن لم يلتفت إلى هذه النقطة. ما هذا التبادر الذي تستدلون به؟ نلاحظ في باب وضع العبادات للأعم من الصحيح والفاسد أو لخصوص الصحيح، الصحيح يتمسك بالتبادر والأعمي يتمسك بالتبادر. كذلك في المسائل الجزئية الذي يجوز التيمم بالحجر يتمسك بتبادر الصحيح، والذي ينكر التيمم بالحجر ويقول لا بد من التراب يتمسك أيضا بالتبادر. هناك نبهت على نكتة، أن الأدلة على نوعين. التفت جيدا لهذه النكتة. هناك نوع من الأدلة على تقدير تماميتها تنفع لتكليف الذات ولإقناع وإفحام الخص. مثل الآن أتيك بدليل قياس اقتراني أو قياس استثنائي مقدماته يقينية برهانية، هذا ينفع لتكليف ذاتي وينفع لإفحام الخص. وهناك نوع من الأدلة تنفع لتكليف الذات ولا تنفع لإقناع الخص، وهي تلك الأدلة التي تبتني على حالات نفسية يكون المدار فيها على ثبوت الحالة بالفعل للشخص، ومنها التبادر. التبادر الذي هو حجة، أي تبادر، التبادر بالفعل. طب الآن أنا حصل لي تبادر، أنت جنابك لم يحصل لك تبادر، لا أستطيع أن أفحمك. ما لم يحصل لك بالفعل انسباق لا ينفع لك التبادر. لكن أنا بالنسبة لتكليف نفسي حصل لي انسباق فأعتمد عليه. فإذن سنخ الأدلة مختلف، الانصراف من قبيل التبادل يبتني على الفعلية لا على النوعية. واضح هذا الكلام؟ فبالتالي حينئذ حصر المناشئ محل إشكال. هذا الكلام في الجهة الأولى، بقية البحث إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الشخص هو الحجة لا
النوع،
وهذا اللي قبله
أيضا.
إذا كان الشخص
في الأعم الأغلب يتحدان، يعني يكون هناك ظهور نوعي وظهور بالفعل. التفتنا هذا الشخص، يعني ظهور الفعل، يعني مثل الآن في بحث الظواهر، هناك رأي نسب إلى المحقق الكلباسي رحمة الله عليه، وهو أن يحصل لك أن لا يحصل ظن فعلي بالخلاف، مش ظن نوعي، ظن فعلي. يعني إذا جاءت بينة ظاهرة في معنى، لكن أنا الشخص حصل لي ظن فعلي بالخلاف، أن ليس المقصود، ليس المراد ما هو ظاهر، فقال بعدم ماذا؟ الحجية حينئذ، بعدم حجية، يعني حجية الظهور تكون مشروطة بعدم الظن الفعلي. عادة في الأعم الأغلب مثل هذه الصفات يكون مأخوذ بها الفعلية، كذلك في بعض القواعد الفقهية كما أشرنا في العسر والحرج والضرر. يعني واحد الآن، وهذه كان يقع فيها الكثير، ما يقع فيها الإخوان في السفر إلى الحج، أنه لو قلنا للناس مثلا عندما بني المسلك خارج منى حسب خارج حدود منى الشرعية، لو قلنا للناس كلكم تعالوا ماذا؟ لابد أن تذبحوا قريب الجمرات مثلا. هذا من ناحية النوع فيه عسر وحرج، لكن أنا كشخص عندي أموال، عندي سلطة، لا أخاف الضرر، أستطيع أن أستأجر هذا الوانيت المغلق وأتي بشاتم إلى أقرب مكان للجمرات وأذبحها في داخل الوانيت، يصدق علي ماذا؟ بأني ذبحت في داخل منه. بما أن المضار على العسر والحرج الشخصي التفتنا، أو الضرر الشخصي، فحينئذ أنا الذي لا أتضرر وليس علي عسر وحرج، تكليفي أن أذبح في داخل منه. وهكذا كثير من الموارد.